الآن حتى قيام يوم الدين، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد؟ لا. قلنا الجولات ثلاثة. الجولة الأولى في الوقوف على بعض مفردات هذا العنوان حتى نستوضح ما المقصود من هذه المسألة. الجولة الثانية حديث في الضد العام. الجولة الثالثة حديث في الضد الخاص. ما يرتبط بالجولة الأولى؟ قلنا أن العنوان هكذا، هل الأمر بالشيء يقتضي، عندنا وقت مع كلمة يقتضي، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي، عندنا وقت مع كلمة النهي، عن ضده عندنا وقت مع كلمة بس. العبارة التي ذكرها الشيخ ذكرها على سبيل اللف والنشر مشوش، فتحدث في كلمة الضد، ثم في كلمة الاقتضاء، ثم في كلمة النهي. احمد جريا على ما هو المذكور في الكتاب، راح نتكلم في ثلاثة مفردات. مفردة الضد قلنا اساسا الضد تارة قسيم النقيض واخرى مقسم النقيض، والمقصود من الضد ها هنا هو المقسم لا القسيم، هو المقسم لا القسيم. فإن الضد تارة يطلق ويراد منه أمران وجوديان، والنقيض منه وجودي وعدمي. هنا الضد يكون قسيم، قسيم للنقيض، وأخرى يراد من الضد أمران سواء كان وجوديان أم كان أحدهما وجودي والآخر عدمي. والمقصود من البحث ها هنا هو الضد المقسمي، لا ضد الضد القسيمي، لا ضد الضد القسيمي، الضد المقسمي لا الضد القسيمي. وعلى ضوء ذلك، يعني بما أن المقصود هو الضد المقسمي، يتضح المنهج في البحث، لأن المنهج في هذا البحث سيكون تارة بلحاظ الضد العام. شنو المقصود من الضد العام؟ المساوي للضد العام في النقيض. وعندنا بحث آخر في الضد الخاص، وما المراد من الضد الخاص؟ هو الضد القسيمي، هو الضد القسيمي. إذن بينت ثلاث مطالب ترى الآن. المطلب الأول عندنا ضد مقسمي، وهذا ما يسموه ضد عام، لا هذا ما يسموه ضد عام، الضد المقسمي يسميه. وذلك الضد المقسمي له فردان، الفرد الأول النقيض، ويصطلح عليه باسم آخر الضد العام، وله فرد آخر في نسبة الآخر الضد الخاص، وهو المسمى عند الفلاسفة والمناطق بالضبط. إلى هنا هو أضع النقطة الأولى إن شاء الله. يقع الكلام بعد ذلك بمصطلح الاقتضاء. الاقتضاء، الاقتضاء يا إخوان احنا نسميه بالولادة، ونسميه أيضا بماذا؟ بالنقلة. دائما إذا أردنا أن ننتقل من شيء إلى شيء آخر، يعني إذا كان عندي شيء لكن هذا الشيء أريد أجعله سبيل للانتقال إلى شيء آخر، ما هي سبل الانتقال إلى الشيء الآخر؟ ده أتكلم كلام عام، ده أنطي قضية عامة هاي تستفيد منها في كثير من الموارد، لا في هذا المورد بالخصوص. كيف لنا أن نقوم بعملية الانتقالات؟ يعني شو عملية الانتقالات؟ يعني الذي تحت حيازتك شيء، لكن لا تريد أن تكتفي بهذا الشيء، وإنما تطلب شيء آخر، لا بد من وجود سبيل إلى الوصول إلى ذلك الشيء الآخر. ما هي السبل؟ السبل أمران، إما السبيل هو الدلالة اللفظية، وإما الدلالة العقلية. السبيل إما دلالة لفظية وإما دلالة عقلية. خوف الدلالة اللفظية كما هو واضح عندكم على أقسام ثلاثة، فيها أقسام ثلاثة مطابقية وتضمنية والتزام. الالتزامية هنا وين نكتبها فيها حلقة تذكرون؟ لازم بالمعنى الأخر. فإذا كان الوصول إلى الشيء الآخر بعلاقة العينية هذا يسموه دلالة تطابقية، وإن كان بواسطة الجزئية فيسموه، وإن كان بواسطة اللازم البين بالمعنى الأخاص يسمى الالتزام. وإذا كان لازم بين بالمعنى الأعم أو غير بين فهذه النقلة لابد أن تكون نقلة عقلية، فالنقلة لابد أن تكون نقلة عقلية. فالانتقال إنما يكون بأحد أربع سبل: تطابق وهو في أجواء الدلالة اللفظية وفي أجواء مباحث الظهور جميل، أو الموجب للانتقال هو الدلالة تضمنية وهذا أيضا من الدلالات اللفظية ومرتبط بعالم الظهور، أو الانتقال يكون بواسطة الدلالة الالتزامية وهو أيضا من الدلالات اللفظية المرتبط بعالم الظهور حبيب. أما بالنسبة إلى النقلة الرابعة فمدركها ليس الظهور وإنما مدركها حكم العقل، حكم العقل. هذا كله كان بنحو العموم. زين كيف ربط في مقامنا؟ الذي موجود بيدي، هذا الذي بيدي هو شنو؟ أمر 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 صلي الموت جاهز حجة ما أدري شو تريد سمي هذا أمر. نحن نريد أن يكون في البين عندنا انتقال إلى شيء آخر، كل شيء آخر. صلي قلنا مثلا لا تأكل، مو لا تأكل أنت مثال قلت خاص واحد نقول لا تأكل، فأنت عندك بيدك صلي شو تريد؟ تريد تخلي بإيدك الثانية لا تأكل. هذه النقلة قلنا لا بد لها من مسوق، فكل من يدعي والتولد مثل هذا الشيء باليد الثانية لازم احنا نطالبه بشيء. شو نطالبه؟ ما هو اللقاح هذا الولادة؟ عنوان البحث اذا شنو؟ الاقتباح نسميه لقاح الولادة. اما لقاح الولادة دلالة مطابقية، نقول باللغة العربية صلي، لما نراجع كتب اللغة هو نفس لا تأكل مثلا، فتكون هذا من أمثلة المطابقة. وإما أن نقول لا صلي مركب من جزئين أفعال زائد عدم الأكل ففي دلالة تضمنية، أو لا أن اللازم البين هو ذات أو غيره. إذن كل من يدعي الولادة يطالب باللقاح. ولذا احنا عندنا سؤالين هنا، سؤال رقم واحد هل هناك ولادة ام لا؟ فاذا قلنا نعم اكو ولادة نقول ما هو لقاح تلك الولادة؟ فاذا عندنا امام سؤالين هذا البحث. ولذا يقول الاقتضاء هنا قد يكون من الشكل الاول كما ادعاه بعض، وقد يكون من الشكل الثاني كما ادعاه بعض آخر، وقد يكون من الشكل الثالث كما ادعاه ثالث، وقد يكون من الشكل الرابع كما ادعاه آخر. إذن المراد من الاقتضاء في هذا العنوان عنوان المسألة هل الأمر بالشيء يقتضي، مو من حصل بخصوص الدلالة العقلية. ولذا شوف هاي المسألة أخطية ما عندها موضع ثابت، البعض جرجرها يوجهها إلى مباحث الألفاظ، والبعض يجرجرها يوديها الى المباحث العقلية. ليش هاي؟ ليش ما عندها موضع ثابت؟ لانه اذا كان دليل اللقاح لفظي فيدخل في مباحث، وان كان اللقاح عقلي فيدخل في مباحث ملازمة العقلية. والشيخ كما رأينا ادخله وين؟ في الملازمات العقلية. فهو كأنما يقول ان اللقاح لقاحا عقليا. طبعا عنده في التخريج ثابته، يعني يقول حتى لو كنا نقول باللقاح اللفظي نقدر ان نخرج باللقاح العقلي. هذا النقطة الثانية. سهل النقطة الثالثة، نهي وقوف على مفردة النهي. وقوف على مفردة النهي يقول اكو ثلاث اقوال في النهي. قول يقول النهي مثل ايش؟ لا تشرب، لا تأكل، لا تنام، كل هذا لا 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 لا، هذا نهي بعد. هذا النهي النظرية الأولى تقول أن لا تأكل يستفاد من النسبة الإمساكية، أو عبر عن النسبة الزجرية. النسبة الإمساكية، احنا مو عندنا قلنا نسبة باعثية ومحركية مقابل، يعني شلون قلنا باعثية؟ شلون البعث؟ قلنا شلون مثال البعث التكويني؟ ابعث البعث التشريعي، قل له صلي، هذا كان في دائرة الأمر. الآن في دائرة النهي يقول عندنا نحوين من النهي، ألزمة يريد يروح ألزمة، هذه يسموه نهي تكويني. النهي التشريعي شلون؟ أقول له لا تفهم، مرة أمسكه فمنع من الذهاب، ومرة منع من الذهاب في زمن انتاكه. النهي إذا شنو هو؟ النسبة الإمساكية. يعني اتهمنا النسبة الإمساكية، وننتقل من النسبة الإمساكية إلى الحرمة عن طريق حكم العقل. هذا مبنانا، رأينا ورأي الخوئي. هذا شيخ المظفر هنا ماخذ هذا الرأي من الخوئي. أكرر لك إياه، النهي لا تشرب، أرجوك ترجم لي، مو تسامح بالتعبيرات، النتيجة واحدة بس أريدك أنه تكون دقيق بالترجمة. لا تشرب يعني شنو؟ مفادة المطابقي، النسبة الإمساكية. والنسبة الإمساكية توصلنا إلى الحرمة، لكن شلون توصل الى على الحرمة؟ شلون توصل؟ يقول ايضا الذي اذا احنا كان عندنا شنو؟ كان عندنا نهي، من النهي انتقلنا ولله الحمد نسبة امساكية. شلون انتقلنا؟ يقول بالمدلول المطابق هو. واكو نقلة من النسبة الامساكية الى ماذا؟ الى الحرمة. يقول هاي النقلة الثانية فيها خلاف، لكن انا رايي شنو؟ ان الموجب لهذا الانتقال حكم العقلي. شلون؟ شلون اشرح ليها؟ اوضح ليها، هاي مو واضحه عندي. فان العقل يحكم كل ما يريده المولى على نسبه امساكيه، فان ذلك يلازمه عقلا انه عدم الاتيان بالعقل. هذا هو الحرمة. الحرمة هذا شنو؟ الحرمة شنو؟ عدم الإتيان، المنع من الفعل. فإذا شلون صار؟ شايفة خلنا نتهم احتاجة. لا تشرب، تنتقل بها إلى ماذا؟ نسبة إمساكية، ومن النسبة الإمساكية الزجرية تنتقل إلى الحرمة. والناقل للثاني في نظري أنا المصنف ببركتي العقل، ويسمى بمصطلح حكم العقل، الحرمة مستفادة بحكم العقلي. الذي هو رأي الخوي، مقابل رأي الخوي منه، مقابل رأي الخوي مشهور علماء، حيث أنه يقولون الناقل الثاني أيضا هو الوضع. فيعتقدون كما أن الناقل الأول هو الوضع، الناقل الثاني هو الوضع. السيد الخوي ما يرتضي، وهذا البحث إلى ثمرات علمية مهمة، بس احنا مو ينفع زين إذا إحنا فهمنا رأي القول أو إحنا شايف شنو سألنا سينا النهي لا لا تغفر أو لا تشرب ترجمت شنو ترجمت قال القول الأول يقول النسبة الإمساكية ومن النسبة الإمساكية ننتقل إلى حرمة البيان البيان القول الثاني يقول يقول النهي ترى النهي راح أفسر لك إياه بتفسير يصير أخو الأمر الأمر هو شنو فعل الأمر شنو طلب الفعل النهي شنو طلب الفعل هذا هذا القول فسر لك النهي بصدقة ميالة جدا إلى ماذا يعني لا فرق بين الأمر وبين النهي في الطلب وإنما الفرق في متعلق الطلب بينما على القول الأول لا واحد طلب واحد عدم الطلب لكن طلب شنو طلب يعني الدفع عدم الطلب يعني شنو انت كفتت شنو الفرق بين القول الأول وبين القول الثاني القول الثاني الثاني يقول طلب قال الطلب في الأمر والنهي واحد والفرق بين الأمر والنهي بالمتعلق الأحدهما طلب الفعل والآخر طلب والآخر طلب هذا واضح هذا الذي أقوله جميل إذن القول الثاني شنو طلب التركيب البعض قال أنا ترى ما أقبل هذا القول ليش مستبلا ليش مستبلا قال الترك أمر عدمي وطلب الأمر العدمي مستحيل متعلق الطلب ينبغي أن يكون أمرا وجودي ليه لأن الأمر العدمي هو عدم فكيف يتعلق به التكليف يعني الأرض مثلا أنا قاعد الآن قاعد تقول لي لا تقم لا تقم لا تقم إن لا تقم يعني شنو طلب عدم القيام هو عدم القيام بمقدوري حتى أنا أقدر أطلبه أو لا أطلبه بل هو تحصيله لأن المفروض عدم القيام هو عدمه فكيف يطلب مني شيئا ليس يحاصل بي بل هو حاصل في أساسه هذا من قبل أطلب منك أبعد يقول لي أنا قاعد أبيعك أبعد قلت هنا أنت في حاصل هنا شنو أنا القيام أنا قائم سلو قاعد أنا مو قاعد قاعد أجي أقول لك أطلب أن لا تقم أطلب أن لا تقم إذن القول الثاني هو طلب الترك وطلب الترك أشكل عليه بأنه يتعين أن يكون متعلق الطلب أمرا وجوديا لا أمرا عدميا والحال أنه هذا أمر عدمي واضح هذا هذا القول الثالث القول الثالث طبعا هذا القول لا يرتضي المصنف ليس انه طبعا القول الاول القول الثالث قال النهي ترجمت الحرفية طلب مثل القول الثالث لكن مو طلب الترك وانما طلب الكف طلب الكف بدل الترك كف اقول لك فين الفرق بين الكف والترك الترك عدمي فيصير من أمثلة الطلب العدم أما الكاف وجودي فيكون من أمثلة الطلب وجودي الكاف يعني شنو كاف كف النهي ترويض النهي يعني لما أقول لك لا تقوم يعني أطلب منك أن تهذب نفسك على عدم القيام معنى لا تقوم لا تقوم على هذا القول الثالث أطلب منك كف النفس وتهذيب النفس على أن لا تقوم فمتعلق الطلب شنو صار فهو الحالة النفسية هذب نفسك أطلب منك تهذيب النفس على عدم الأكل أطلب منك تهذيب وين تظهر الثمرة وين تظهر الثمرة بين القول الثاني والقول الثالث إذا ماكو أكل إذا ماكو أكل يصلح أن أقول أطلب منك ترك الأكل؟
نعم.
بس ما أقدر، ما يصلح أقول لك أطلب منك كف النفس عن ترك الأكل. ليه؟ لأن شو وقت تكف نفسك إذا أطلب أكل وأنت تريد تروض نفسك ترويض النفس حين إذا يصلح. أما إذا ما في أكل ما في، فلسي ما في. إذا ما في هنا بعد ما له معنى نقول طلب الكف. الكف وين يتصور؟ إذا أكو شيء وأنا أمنع، يعني أهدد نفسي. أما إذا هو شنو؟ إذا هو واحد ما محصل شيء، أقول لك لا تصير. هو ماكو، ماكو. أنا أقول لي أنا المراد منا طلب كسب، يعني تهذيب النفس على عدم الشروع والدخول في الصيدة. أقول هذا إنما يصلح أن يكون خطابا لمن شنو؟ لمن تمكن من أن يكون في البين صيغة. فأقول لك هدد نفسك، أضبط نفسك، أضبط نفسك، هذا شيء طيب. أما إذا ما تبع يصير طلب الكسب جيد، هذه ثلاث أقوال. في رأي الشيخ يقول طبعا احنا برأينا هو القول الأول للقول الثاني والثالث، ودليلنا على ذلك أنه لا بد من إيجاد فرق بين الأمر وبين النهي، مو فرق بالمتعلق، وإنما فرق في نفس الشيء، فرق في نفس الشيء. يقول هذا دليل رقم واحد، وبعد دليل رقم اثنين، ولو كان المراد من النهي طلب الترك للزم في المقام أن يكون لا معنى له. أرجع أقول لك بس القياس اللي سبت له، لو كان المراد من النهي هو القول الثاني الذي هو شنو؟ طلب الترك، يكون هذا العنوان بعد يصير لاغو. لاغو يا عنوان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. ليش؟ شلون هذا اللي بدك تركز وياي؟ شلون يصير هذا له؟ شلون يصير له؟ لأن الأمر بالشيء يعني شنو؟ طيب يقتضي النهي، النهي شنو هو النهي؟ طلب الترك. يقتضي النهي عن شنو؟ ضد العام هو شنو؟ هو الترك. ضد العام هو الترك. شيل ضد العام خلي بمكانه كلمة ترك، والنهي شيل بمكانه خلي بمكانه طلب الترك. شو تصير العبارة؟ طلب ترك الترك، ترك الترك يعني شنو؟ فيصير الأمر بالشيء يقتضي الأمر بالشيء. وهذا مضحك. الجماعة عاقدين لك سؤال وعنوان ويسألون هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ إذا فسرنا الضد العام بمعنى هو عبارة عن ترك ترك، طلب ترك الترك، طلب عرفت شلون طلب ترك الترك؟ راح أعيده من جديد، التفت لي. أريد أقول إذا فسرنا النهي بالتفسير الثاني يلزم أن يكون هذا العنوان عنوانا لا معنى له. من قبيل أقول هل زيد زيد؟ هنا يصير مفاد كلامنا من قبيل هل زيد زيد. شلون؟ وضح لي بنان على يا قول ثاني، بنان على القول الثاني، لأنه شو يصير معنى القول الثاني؟ فل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي؟ النهي قلنا شيلها خلي مكانها بدل طلب الثاني. والضد العام شنو هو؟ هو ترك. الضد العام ترجمت الحرفية ضد العام شنو؟ ترك. فشي يصير العبارة؟ نهي عن ضده العام. يعني شي يصير نهي عن ضده العام؟ طلب ترك الترك، وترك الترك هو شنو؟ فشي يصير يعني؟ يعني يصير الأمر بالشيء، يعني طلب الشيء هل يقتضي طلب الشيء؟ طلب الشيء هل زيد زيد؟ طلب الشيء هل يقتضي طلب الشيء؟ يقول ولذا أصحاب القول الثاني، ومما يدلل على صحة ما انتهينا إليه من النتيجة، ولذا نرى أصحاب القول الثاني لما يصلون إلى هذه المسألة يقولون نحن نقول بالعينية ملتقين إذن ملتقين إذن يعني عينية يعني شنو يعني أن الأمر بالشيء يقتضي على سبيل العينية يعني مثل هل زيد زيد شو نقول لك شو جوابنا نقول نعم زيد زيد بالعينية أصحاب القول الثاني في بحث ضد العام شو قالوا هم قالوا بالعينية ليش قالوا بالعينية لأنهم مضطرين يقولوا بالعينية مضطرين يقولوا بالعينية لأن معناه على رأيهم الطلب طلب الفعل يقتضي طلب ترك الترك وطلب ترك الترك طلب للفعل فيكون طلب الفعل طلب للفعل وهو العينية عينية عجنه يعني هذا هو هذا وهذا هو هذا فمن هنا أو إذن شو مش قال قال القول الثاني باطل ليش باطل لأنه ينتهي بنا إلى نتيجة السؤال الذي لا معنى له لا معنى له ومما يؤكد صحة هذا القول الذي انتهينا إليه هذه النتيجة أنهم أصحاب هذا القول يقولون بالعينية به انتهينا من المقام الأول المقام الأول شنو نسيها وقوف على ثلاثة مفردات الآن نجي للمقام الثاني أقرأ المقام الثاني بشكل سريع وأطبق لك المقام الثاني شنو شان هل الأمر انتهينا ترى من المقام الأول المفردات الثلاثة الآن المقام الثاني عنوانه شنو بحث ضد العام بحث ضد العام يعني شنو بحث ضد العام هل الطلب صلي يقتضي النهي النهي عشان النسبة الإمساكية بعد على رأينا النسبة الإمساكية عن التركي هتي ترى طالت العبارة النقيض ضد العام شنو قلنا ضد العام نقيض النقيض هو شنو هو الترك والنهي عندنا احنا صار عندنا النسبة الإمساكية فالترجمة اصبح فيه هل الأمر بالصلاة يقتضي ويستدعي ويستلزم النسبة الإمساكية للتركيب أم لا يقتضي وبعبارته إلى عبارة الصلاة تلحد عشر يعني كلما أمر المولى بطلب فعلين فإنه هل يأمر بأمر ثاني بلغة النهي اللغة الأولى كانت لغة الطلب واللغة الثانية لغة النهي هل يتولد من اللغة الأولى الطلب الشرعية أن يتولد طلبا شرعي آخر تبعي أم لا يتولد واضح سؤالي صار شنو ولا هذا شنو السؤال هل هناك ولادة لنهي شرعي هل هناك ولادة لنهي شرعي أم لا يقول يلا ارجع للقصيدة التي قمناها قبل أيام شنو القصيدة الأمر إنما يأتي به الشارع وذلك بدعوية الإرسال فإذا كانت هناك دعوية حاصلة لدى المكلف من الخارج فلا يمكن للمولى أن يأمر بذلك الشيء وإلا يلزم تحصيل الحاصل أنت عندك داعية أنت دا تقوم أنا أقول لك قم أقول لك ليش قل لكم ليش قل لكم أتأذى عن ترمي ليش قل لكم يقول ما اذا خلي لك في نفسك الامر قلنا شنو هو الامر خلق الداعي في الحركه اقول لك طبعا الداعي موجود ده شوفني ده اقوم ده شوفني ده اقوم فاذا انا اكو في نفسي داعويه الامر وده اقوم انت ليش بعد قلت لكم انا اتعبت واصلا مو صحيح من الحكيم العاقل عندما يرى شخصا يقوم يقول له قوم، الا على نحو شنو؟ ارشاد احسن، الا على نحو، مو على نحو التاثير، انما على نحو التاكيد. لا بس لا بس، اما على نحو التاثير لا معنى له للزوم الشحفيل الحافظ. هذا وين في باب؟ في باب الامر. هكذا في النهي، انا ما احبا مثلا مرقى الفلانيه، ما احبا المرقى الفلانيه، ما احب تمن كلام، عارف تمن كلام خوش بتاع، ما احب تمن الكلام، انت تجي في لي لا تاكل الكلام، لا تاكل الكلام. هو دعوية الامساك في نفسي
موجود
موجود. انت ليش تتعب نفسك؟ انت ليش تتعب نفسك؟ دائما الامر والنهي انما يؤتى لخلق الدعوية، اما في الموطن اذا اكو دعوية، سواء كان دعوية نحو المحركية او دعوية نحو الامساك، لا معنى لان يصدر من كشيء. هذا القاعدة واضحة عندنا. هاي وين طبقنا القاعدة؟ شيخ المظفر قال ترى نحن نقول الأمر بالشيء بذي المقدمة لا يستدعي الأمر بالمقدمة. ليش؟ لوجود الدعوية العقلية، ومع وجود الدعوية العقلية لا معنى لفرض وجود دعوية شرعية، وإلا يلزم تحصيل الحاصل. وحتى هاي الحكاية نفس الحكاية، نفس الحكاية نريد نحكيها هنا. يعني شيء يقول الشيخ، الشيخ كثير يقول، هذا رأي الشيخ راح يبينه، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام شرعا. ليش لا يقتضي؟ لأنه بالأمر تتحقق الدعوية نحو الفعل، وبدعوية الفعل تتولد دعوية الإمساك عن النقيض بحكم العقل، ومع وجود دعوية الإمساك بحكم العقل لا نحتاج إلى دعوية الإمساك بحكم الشرعي. هذا انتهى كل ما عنده من كلام. أكرر لك بس هذه الفقرة الأخيرة، هذا انتهى. حتى بعدين ندخل في المقصد السابق، طبق لك هذا المقصدين وكرر السبب هو هم راح يحكي. هو خلافة ما قاله هو هذا فلسفة الإتيان. شوف هاي مهمة، هاي الآمر الشارع لا يحق له أن يصدر أمرا أو نهيا سواء كان نفسيا أم كان، لا يصح له أن يأمر إلا عند عدم وجود الداعي، وأما مع وجود الداعي العقلي كمل فلا يصح له أن يصدر أمرا، لا يصح له أن يصدر أمرا، لا أمرا نفسيا ولا أمرا غيريا. وفي المقام الأمر بالصلاة يحقق، شوف شلون الولادات تتحقق، أثبت الولادات، الأمر النفسي بالصلاة يخلق فيه دعوية نحو الإتيان بالصلاة. هاي نقطة رقم واحد. ومن دعوية الإتيان بالصلاة جناب العقل، سيفترض وجودي نسبة إمساكية عن العدم، لأنه شو وقت أنت توصل الشيء إلى شاطئ الوجود، تبي شلون توصل شاطئ الوجود؟ تحاول تشيله وتخليه وكل المنافذ سده، الترك هو شنو؟ سد المنافذ. هذا من يقوم بسد المنافذ؟ العقل. فالعقل حينما سمع نداء المولى بأن صلي وخلق فيه دعوية الحركة نحو الصلاة، شو يسوي؟ يقول إذن العقل يحكم أن الإمساك عن ترك الصلاة مو صحيح، لا تمسك، يعني امسك عن ترك الصلاة، عن امسك امسك عن ترك الصلاة، وامسك عن ترك الصلاة يعني نهي عقلي، ومع وجود النهي العقلي والدعوية العقلية في الامساك
لا حاجة
الى الدعوية الشرعية. ولذا نقول الامر بالشيء كيف؟
لا
يقتضي، مو يقتضي بأحد الدلالات الأربعة، لا يقتضي لنفس النقطة. أطبق لك هذا المقدار. الكف والإمساك قلنا طلب الكف أمرا وجوديا، الإمساك نسبة زجرية، وهو شنو يعني نزلنا طلع عنا المطر حتى
لنا. لا بلشت مع موجود
هذا
طيب.
المسألة الثالثة من المسائل العقلية مسألة الضد، تسمى هذه المسألة مسألة الضد، تحرير محل النزاع. النقطة الأولى تحرير محل النزاع، شلون تحرير محل النزاع؟ وذلك بشرح ثلاثة مفردات اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا، أو لا يقتضي، على أقوال. ولأجل توضيح محل النزاع وتحرير النزاع نشرح مرادهم من ثلاث من الألفاظ التي وردت في هذا العنوان، التي وردت على لسان في تحرير النزاع هذا. وهي شنو الألفاظ اللي راح نشرحها؟ وهي على ثلاثة. اللسان الأول، المطلب الأول الضد. قلنا أنت لو تكتب الآن الضد له قسمان اصطلاحان، ضد أثيمي للنقيض وضد مقتمي للنقيض. والمراد من الضد ها هنا الضد المقتمي الذي له فردان، أحدهما النقيض والآخر الضد الخاص. ويسمى النقيض بعد عند بس حكاية غيرونه، ويسمى النقيض بماذا يسمى؟ بالضد العام. جيد. الضد فإن مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند، هذا الضد المقتني، الضد المقتني مطلق المعاند والمنافي، فيشمل فردان. أول الفردين النقيض، نقيض شيء أي أن الضد عندهم أتها، فيشمل حتى النقيض، تقول فيشمل حتى النقيض حتى نفسه، فيشمل حتى النقيض أي أن الضد عندهم أعم من الأمر الوجودي والأمر العددي. وهذا اصطلاح خاص للأصوليين في خصوص هذا الباب، وإلا فالضد بالمصطلح الفلسفي هو القتيمي لا المقتني، وإلا فالضد مصطلح فلسفي يراد به خصوص الأمر الوجودي الذي له مع وجود آخر تمام المعاندة والمنافرة وله معه غاية التباعد. ولذا قسم الأصوليون الضد إلى ضد عام، ضد عام شيلة
النقيض،
النقيض وضد خاص، إذا ضد الخاص يعني شنو؟ الضد أي الترف أي النقيض، والخاص يعني مطلق المعاند الوجودي. هذا واقع عبارة. وعلى هذا فالحق أن تنحد، يقول وبهذا يعني، وبهذا يعني شنو؟ أن الضد عندنا ضد له فردان نقيض وضد خاص، فسنتكلم في كم باب في مسألتين. وعلى هذا فالحق أن تنحل هذه المسألة إلى مسألتين، موضوع أحدهما الضد العام أي النقيض، وموضوع الآخر الضد الخاص وهو الضد الفلسفي، لا سيما مع اختلاف الأقوال في الموضوع. هاي نقطة رقم واحد انتهينا. الاقتضاء لقاح الولادة، الاقتضاء ويراد لابدية ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشيء، إما لكون الأمر يدل عليه ساعدني، هذه إحدى الدلالات الثلاثة وهي المطابقة والتضمن والالتزام، وإما لكونه يلزمه عقلا النهي عن الضد بدون أن يكون لزومه بينا بالمعنى الأخص حتى يدل عليه بالالتزام. والمراد من الاقتضاء عندهم أعم من هذه المفردات الأربعة، تطابق تضمن التزام عقل، وقلنا العقل بين بالمعنى الأعام وغيره بين. جيد. أما النهي، جينا إلى المصطلح الثالث النهي كنا يقول ثلاثة أقوى، إمساك وطلب الترك وطلب الكف. وإحنا مرادنا ياهم
طلب
الإمساك مو طلب الكف، إمساك نفسه النهي ويراد به النهي المولوي من الشارع. طبعا هذا التفسير سواء كان للنهي النفسي أم كان تفسيرا للنهي الغيري. الإمساك قد يكون إمساكا نفسيا وقد يكون إمساكا غيري. إمساك النفسي عن شنو؟ إذا شيء بحد نفسه مضغوط، بحد نفسه مضغوط، هذا الإمساك وإمساك نفسيا. مثل مثلا النجاة، إنسان يمسك عن الأكل من حليب لأن في حد نفسي أمره. وأما إذا كانت النجاة مخليها بالغلاس فأنت تمسك عن جنب عن ذلك القدح والغلاس. ليش؟ هذا مو إمساك لنفس الغلاس بما هو، لأنه ما بيمثله، وإنما إمساك عن النجاة الموجودة في الغلاس. وإن أمسكت على الإغلاص لكن إمساكك تبعيهم. النهي ويراد به النهي المولوي من الشارع، مقصودنا النهي المولوي للعقل. نحل بحثنا سؤالنا في النهي، هل يتولد نهي مولوي أو لا يتولد نهي مولوي؟ أما تولد النهي العقلي فمسلم عند الجميع. ويراد به النهي المولوي من الشارع وإن كان المراد من الولادة النهي المولوي التبعي وإن كان تبعيا، نظير ما كنا نقول في الوجوب الشرعي الغيري كوجوب المقدم الغيري التبعي. والنهي تجاكل النهي، يلا الآن راح يجيك الأقوال الأربعة. هذا القول الأول، شوفه. والنهي معناه المطابقي هو شنو؟ أنا بدل هاي قلت النسبة الإمساكية والنسبة الزجرية. ليش قلت أنا النسبة الإمساكية والزجرية ولم أقل بالزجري والإمساك؟ هو قال وأنا قلت أنا قلت نسبة إمساكي، هو جاء هو قال إمساكي. شنو الفرق بينهم؟ إذا كانت مادة النهي لازم شنو نقول؟ إمساك. إذا صيغة النهي نسبة إمساكي. الفرق بيناتهم هو هذا، المادة معنى اسمي فيطلب أن يكون المرادف معنى اسمي، والمعنى الاسمي شنو؟ إمساك. وأما صيغة النهي فهو شنو؟ معنى حرفي فيطلب نسبة. هذا واضح؟ شنو الفرق بين المادة والصيغة؟ المادة أقول لك أنهاك، هاي مادة أنهاك. طب أما الصيغة لا تأكل، لا تأكل، هاي شو يسموها؟ صيغة النهي. أما أنهاك فيها المعادلة نون ها يا نهي. هو الزجر والردع عما تعلق به. هذا رأينا انتهى، رأينا انتهى. دي كمل قول وعلى رأينا يكون استفادة الحرمة بحكم العقل إذ أنا من أصحاب مدرسة مسلك العقل. الزاي بعد ما يأتي تعجير راح يأتي هنا مغلوب يأتي هنا ما يأتي. اجي الى التفسير الثاني. التفسير الثاني قلنا شنو؟ طلب، لكن طلب التفسير. وفسر النهي، وفسر متقدمون النهي بماذا فسروه؟ بطلب التفسير. شنو يقول هذا تفسير التفسير؟ لا يقول لا، هذا تفسير باللازم. الملزوم شنو؟ النسبة الإمساكية. لازمية النسبة الإمساكية طلب التفسير. أكرر، المدلول المطابق شنو؟ النسبة الإمساكية. ولازمية النسبة الإمساكية طلب الترك. فمن فسر النهي بطلب الترك شلون فسره؟
باللازم،
لا بالملزوم. والمفروض أن دائما يفسر بالملزوم. واضح هذا؟ وفسره المتقدمون بطلب الترك وهو تفسير بلازم معناه، ولكنهم طربوه كأن ذلك هو معناه، يعني اختلط عليهم المعنى الالتزامي مع المعنى المطابقي، فما كان التزاميا صوروه على انه هو المعنى المطابقي. يقول ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال، ايش قال على القول الثاني؟ كنا في اشكال، شنو اشكال؟ ضبط طلب الترك ما ممكن لان الترك عدمي، وطلب الامر العدمي غير ممكن لان العدم حاصل، وما كان حاصل لا معنى لطلبه. أو أن النهي العدام
لا يتعلق،
لا يمكن أن يتعلق كيفك بعد شو يتعبر عنه. ولذا اعترض بعضهم على القول الثاني فقال أن طلب الترك محال، إذا محال فلا بد أن نأتي بالتفسير الثالث، فلا بد أن يكون المطلوب الكاف، وهكذا اعترضوا في أن المطلوب بالنهي الثالث على طلب الترك أو طلب الكاف، واتهمنا أن كل منهما باطل عند الشيخ المصنف. ولا معنى لنزاعهم هذا إلا إذا كانوا قد فرضوا أن معنى النهي هو الطلب، ثم قالوا أي طلب هو متعلق الطلب هو شنو الكاف أو الترك، أما احنا رأينا أن النهي مو طلب، لا طلب مو طلب إن تأكل، إلا إذا كانوا قد فرضوا أن معنى النهي هو الطلب فوقعوا في حيرة في أن المطلوب به أي شيء هو الترك أو الكاف. ولو كان أجاب إلى هاي الإحشاء الأخيرة، هذا الإحشاء عنوانه شنو؟ ولو قلنا بالقول الثاني يلزم أن يكون عنوان المسألة هنا بايخ، ما بي فائدة إيش بارد بابي، هل زيد زيد شو العبارة تطلع هاي العبارة منه ولا لا؟ ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك يعني القول الثاني كما فعله فعل القول الثاني لما كان من لما كان معنى لنزاعهم في الضد العام، فإن النهي عنه معناه على رأيهم هو طلب الترك، ترك المأمور به. ولما كان ولما كان نفي النفي إثباتا فيرجع معنى النهي عن الضد العام إلى معنى الطلب، طلب فعل المأمور به، فيكون قولهم الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام تبديلا لللفظ بلفظ آخر بمعناه، ويكون عبارة أخرى عن القول بأن الأمر بالشيء هل يقتضي الأمر بالشيء هل يقتضي نفسه وما أشد بالضخم مثل هذا البحث. ولعله يعني لأجل هذا، ولعله لأجل هذا التوهم أي توهم أن النهي معناه طلب الترك، ذهب بعضهم إلى يا نظرية إلى عينية الأمر بالشيء بالنهي عن ضد العام. وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة في تحرير محل النزاع يتضح موضع النزاع وكيفيته. النزاع معناه يكون أنه إذا تعلق أمر بشيء هل أنه لا بد أن يتعلق نهي شرعي مولوي تبعي بضده العام وهي المسألة الأولى، أو بضده الخاص وهي المسألة الثانية. فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولوي عن الضد بعد فرض ثبوت الأمر بالشيء وبعد فرض ثبوت النهي، فهناك نزاع آخر في كيفية يعني بأي دلالة بأي ولادة بأي لقاح. تعد سؤالين، السؤال الأول أكو ولادة أو ماكو، والسؤال الثاني لقاح الولادة. جيد، فهناك نزاع آخر في كيفية إثبات ذلك. وعلى كل حال فإن مسألتنا تنحل إلى مسألتين، إحداهما في الضد العام والثاني في الضد الخاص، وينبغي البحث عنهما في بابين. طبعا الضد العام أنا كل شرح سيد ما شرح ما طبق
شيء الضد العام العيني
يعني هو أنه الأمر يقتضي النهي، النهي في له خلي المكان في
طلب،
والضد العام في له خلي المكان
طلبه.